أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام كان في المسألة الأولى، وهي في حكم المشتري في حكم المالك مع المشتري. كلام في المسألة الأولى في حكم المشتري مع الفضولي. خلصنا من حكم المالك مع المشتري، قلنا يقع الكلام ثانية في حكم المشتري مع الفضولي، لكن قسمناه إلى قسمين، لأنه تارة نبحث في الثمن الذي دفعه إلى الفضول البائع، وأخرى فيما غرمه المشتري للمالك من مثل بدل النماء والمنفعة. فهنا مسألتان، الأولى في الثمن والثانية في الزوائد الأخرى. في رجوعه بالثمن قلنا تارة يكون فضولي جاهلا بالفضولية، وأخرى عالما. تكلمنا على تقدير الجهل وفرغنا من هذا. الكلام فعلا على تقدير أن يكون المشتري عالما بفضولية البائع. هنا فصلنا، قلنا تارة تكون عين الثمن باقية وأخرى تكون تالفة. تكلمنا أيضا على تقدير أن تكون باقية، وقلنا إن له أن يسترد العين، واستدللنا بدليلين: الأول أنه ماله ولم يوجب شيء انتقال عنه، وما يقال من كونه ينتقل بالتسليط بينا أنه لو كان هذا التسليط يستلزم ملكا للزم من ذلك أن يحصل الملك بكل قبض بعقد فاسد، وهذا خلف. الدليل الثاني كان أن هذا التمليك أو هذا التسليط لو أفاد التمليك المجاني، بل الدليل الثاني كان الإشكال الذي تقدم في مسألة من باع ثم ملك، أو في تتبع العقود لا من باع ثم ملك. وكان حاصله هنا أن المشهور أنه إذا أجاز المالك صح العقد وملك الثمن، لكن لو قلنا إن هذا البائع الفضولي ملك الثمن بالتسليط، فيلزم أن يفوت بملكه له محل الإجازة، فيمتنع أن يصح هذا البيع بالإجازة وأن يملك المالك الثمن. هذا خلف، لأن المشهور أنه يصح ويملك به الثمن. هذا الخلف نشأ من فرض ملك البائع الفضولي بالثمن بالتسليط فيبطل. هنا أمر المصنف بالتأمل، فسرناه بأن هذا يتم على النقل. على النقل تقول سبق ملك البائع الفضولي بالتسليط ففات محل إجازة المالك الناقلة، لأنها ستقع على مال الغير وستنقله من حينها وهو مملوك للغير، وهذا لا يمكن. أما لو قلنا بالكشف، فإن المالك إذا أجاز ينكشف سبق ملكه بالعقد على التسليط، فيقع التسليط لاغيا. إذن التسليط لا ينافي الإجازة إلا على تقدير النقل، أما على الكشف فلا ينافيها، فلا يتم الإشكال على إطلاقه. والكشف هو المختار وهو المشهور أيضا. هذا كله
كان الثمن نوعيا أو شخصيا ما يختلف الحال
في قلنا من الأول الفضولية تقع في الشخص، هذا في المبيع، في المبيع حتما هكذا صحيح، لابد أن يكون مبيع شخصيا. ولا إذا باع الفضولي يعني العوض الذي فيه الفضولية لابد أن يكون شخصيا، الفضولية لا تتصور بالقياس إلى كلي. إذا بعتك كتابا كليا صحيح لا أملكه الآن، لكن مدام كليا أستطيع أن أشتريه ويعني أشتري مصداقا وأبذله لك. لكن إذا بعته شخصيا معينا غير مملوك لي، حينئذ تتحقق الفضولية فيه، يكون من باب بيع مال الغير. أما الأصيل فيمكن أن يدفع ثمنا شخصيا هذا المال بعينه، ويمكن أن يدفع ثمنا كليا. فإذا اختلف الثمن بالشخصية والكلية ماذا يكون؟
يعني لا تفوت محل الإجازة باعتبار أنه لم يكن تمليكا لما ملكه الغير في ذمته، تمليك شيء.
فرض كلامنا أنه سلطه، وإذا سلطه فليس ذلك إلا بالدفع، يعني إما الثمن شخصي وإما أن هذا الكل طبق على شخصي وسلم لم يبقى في الذمة. فإذا كان سلمه هذا هو الذي عينه المشتري للثمن فهذا هو، وقد سلطه عليه بالتسليم، فإن قلت هذا التسليط تمليك فينافي وقوع الإجازة. واضح؟ ثم تحدثنا عن أنه هل يجوز له التصرف مع أنه لا يملك أو لا، قلنا وجهان أقواهما العدم وبينا ذلك. آخر الكلام كان فيما لو كانت عين الثمن تالفة، فالمعروف هو عدم جواز رجوع المشتري هنا على البائع، بل حكي عن جماعة الاتفاق عليه، وصرح بعضهم ويظهر من بعض آخر أن الوجه فيه كون المشتري سلط البائع على ماله بلا عوض. نحن بينا على الإجمال بالقول إن المشتري بحسب الفرد عالم بفضولية البائع وأنه غير مالك للمبيع، وبالتالي لا يستحق الثمن بإزائه، ومع علمه بهذا فقد سلمه الثمن ودفعه إليه، فيكون مع علمه كذلك قد دفعه إليه بلا مقابل بفضول أجنبي لا ربط له بهذه المعاملة، ولا يضمن فيها شيئا بشيء، العوض من المشتري ومقابله من المالك، وأما الفضولي فلم يضمن شيئا بشيء. فإذا سلمته شيئا فلا تكون سلمته إياه مقابل شيء يضمنه به، فيكون تسليما مجانيا، فيكون تسليطا بلا عوض، وحينئذ ليس له أن يرجع، أنت سلطت عليه مجانا، فإذا تلف عنده فليس لك أن ترجع. هذا المعنى على الإجمال، قلنا يحتاج تتميمه إلى بيان ما يمكن أن يكون سببا لضمان البائع الفضولي وإبطال هذا السبب. في هذا السياق نقول السبب للضمان لا يخلو من أحد أمرين، إما قاعدة اليد باعتبار أن الفضولي وضع يده على الثمن، سلمه المشتري الثمن وجعله تحت يده، فأن تقول بالضمان فإما من باب اليد وإما من باب قاعدة الإقدام على الأخذ بالضمان، تلك التي استدل بها من قبل الشيخ وغيره، في المقبوض بالعقد الفاسد يضمن أو لا؟ قال يضمن. من أي باب؟ قالوا للإقدام. طبعا بحسب الظاهر المقصود الضمان في العقد الفاسد الذي يضمن بصحيحه، لأن عندنا هكذا قاعدة تقول ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسد. البيع يضمن بصحيحه، بمعنى أخذت المبيع بعوض بثمن لا مجانا، فأنا ضامن له بمعنى مقابل له بعوض، هكذا على تقدير الصحة وهكذا على تقدير الفساد. وأما ما لا يضمن بصحيحه فلا يضمن بفاسده، كالهبة غير المعوضة. أخذت الكتاب مجانا وبلا شيء، إذا صحت الهبة يكون لي بلا شيء، فإذا فسدت فهذا الذي وصل لي لا يكون مضمونا علي لأني أخذته بلا، يعني لو تلف عندي لا أضمنه. الدليل على الضمان في فاسد ما يضمن بصحيحه جعله الشيخ وجماعة الإقدام، قال لأنه أقدم على الضمان، أقدم على أساس أن يكون هذا المبيع بهذا الثمن معوضا ومقابلا بما يعوضه ويضمنه، ولم يقدم على أخذه مجانا، فهو أقدم على الضمان يأخذه بالعوض. فهكذا يكون إذا تبين فساد العقد ضامنا له، لا يكون مسلطا عليه مجانا. هذا هو الدليل هناك. هذا أيضا يمكن أن يكون هو الدليل هنا، أن تقول إن البائع الفضولي أقدم على أخذ الثمن لا مجانا، المشتري ما دفع الثمن مجانا، دفعه في مقابل شيء. وكلا هذين الدليلين والسببين للضمان لا يتمان في محل الكلام. أما الأولى قاعدة اليد، فلأن عموم الضمان بها علم تخصيصه بموارد، وسنبين لك تخصيصه بهذه الموارد، ثم سنقول إذا ثبت تخصيصه بهذه الموارد يعني عدم الضمان، لأن هو يدل على الضمان، تخصيصه يعني الحكم بعدم الضمان. إذا ثبت تخصيصه في هذه الموارد وعدم الحكم بالضمان فيها، فما نحن فيه من أخذ البائع وتسلطه بتسليط المشتري هو أولى بعدم الضمان، وسنبين وجه الأولوية. تفصيل هذه النقاط: أولا أن قاعدة اليد علم تخصيصها وانتفاء حكمها في موارد من وضع اليد، يجمعها كون وضع اليد فيها على وجه الاستئمان. هذه الموارد مثل العارية، مثل الوديعة أولا ثم العارية ثم الإيجار. في الوديعة هي استئمام محض، هو يضعها عنده للحفظ فقط، أمانة من دون أن ينتفع أصلا لا مجانا ولا بعوض، هي أمانة محض، فهنا الاستئمان واضح. في العارية، العارية هي عبارة عن إباحة المنافع، وتسلم العين لكي يتمكن من الانتفاع بها، لكن العين أيضا تكون عنده أمانة إلا بمقدار أن ينتفع على ما أبيح له، واضح؟ فالعين أيضا هنا مدفوع على وجه الأمانة، هو لا يستحق العين ولا أبيحت عين بمعنى نفس العين، أبيحت منافعها. المورد الثالث الإجارة، والإجارة معاوضة على المنافع، يستأجر العين بمعنى يمتلك منافعها بعوض معين في مدة معينة، المنافع المحددة في مدة محددة بعوض خاص تصير ملكا له مقابل هذا العوض. ففي الإجارة يملك المنافع، لكن كيف نسلمه المنافع؟ المنافع ليست شيئا موجودا في الخارج يسلم، وإنما هي موجودة في العين بنحو الكمون في ذاتها واستعداد الذات لاستخراج هذه المنافع منها بالانتفاع شيئا فشيئا. الدار تسكن فيها منفعة سكنة بنحو القوة والاستعداد، كيف تخرجها منها؟ بالسكنة التدريجية آنا بآن يوما بيوم. فلا بد حتى ينتفع يستخرج هذه المنافع يستوفي ما يملكه منها من تسليمه العين، مع أنه لا يستحق شيئا في العين، فالعين أيضا موضوع عنده على نحو الاستئمان، فقط ليستوفي منها حقه في المنافع. هذه موارد ثلاثة. العين تسلم فيها أمانة بنحو الاستئمان، سواء محضا أو مع انتفاع مجاني أو مع انتفاع بعوض، لكن الجامع أنها في الكل سلمت هذه العين على وجه الاستئمان. في هذه الموارد كلها لو تلفت العين عند من تسلمها لم تكن مضمونة. الودعي لا يضمن، والمستعير لا يضمن، والمستأجر لا يضمن، إلا أن يكون تعد أو تفريط هذا شيء آخر، هذا بالسبب الخاص. المتعدي أو المفرط مثل الغاصب، متعدي هو غاصب حقيقة يتصرف أكثر مما له، المفرط مخالف لمقتضى الأمانة، جعل العين في معرض أن تتلف ولم يحفظها كما هو شأنها. فهذه هي أسباب، الأول هو غاصب والغاصب ضامن، الثاني هذا المفرط أدى تفريطه إلى التلف أو النقص، هو المسبب للتلف والنقص، مثل المباشر للإتلاف فهو ضامن بالإتلاف ولو تسبيبا، هذه أسباب مستقلة. أما من دون ذلك فهذه العين مستأمن عليها وهو أمين لا يضمن. ثبت إذن في هذه الموارد عدم الضمان. إذا ثبت في هذه الموارد عدم الضمان دل ذلك على أن التسليط الحاصل في محل كلامنا بدفع المشتري إلى البائع على أن يتصرف، وتسليط خذ تصرف حتى ولو بالإتلاف كما هو المفروض، هذا يكون أولى بعدم الضمان. لماذا؟ لأن كل تلك التسليطات يعني التسليمات في الموارد الثلاثة لم يكن فيها تسليط إلا في أحسن الأحوال على الانتفاع من غير إتلاف ولو بلا عوض، يعني في مورد العارية تنتفع ولو مجانا وبلا عوض لكن من غير إتلاف، أما الوديعة فحتى أصل التصرف ممنوع، وأما الإجارة فمثل العارية ينتفع بها، كل عين ينتفع بها فيما هو من شأنها من المنافع، الدار للسكنة، إذا أعرتك الدار للسكنة، إذا أجرتك الدار فللسكنة، فالمستأجر ينتفع مثل المستعير لكن بعوض، فهو أسوأ حالا منه، يعني لم يسلط مجانا حتى على هذا الانتفاع. لكن على كل حال إما لا تسلط أصلا على التصرف كما في الوديعة، أو تسلط من غير أن يبلغ حد الإتلاف، وأما في محل الكلام فتسليط وبالغ إلى حد الإتلاف فهو أشد تسليطا، إذا كان ذاك دفعا وتسليطا ولو استئمانيا، تسليما استئمانيا يزيل الضمان، فهذا تسليط بلغ حد أن يجوز له الإتلاف هو أشدها تسليطا لك حتى أن تتلف، يعني ذاك استأمناه فلا نضمنه التلف، لكن هذا قلنا لا أنت إذا شئت أتلف ولا تسل، واضح؟ فهذا تسليط أشد وهو أولى بعدم ثبوت الضمان فيه. فكما أن عموم على اليد خصص بالموارد الثلاثة ولا ضمان فيها مع كون اليد ثابتة فيها، فهو أيضا مخصص بهذا المورد الرابع هو محل كلامنا، وهو تسلم الفضول ووضع يده، لأنه لا يضمن فيه بالأولوية من عدم الضمان في تلك الموارد الثلاثة، فثبت أن دليل اليد لا يصلح دليلا وسببا للضمان فيما نحن فيه. وقد يدعى أن ما ذكر من كون الفضول صلت حتى على أن يتلف فلا يضمان هو راجع إلى كون المشتري سلط البائع على الثمن مجانا الذي يشبه أن يكون هبة غير معوضة. كل هذا الكلام مرجع إلى هذا، أن ما حدث من المشتري مع الفضولي أشبه بهبة، تقول سلطه وملكه ومجانا لا بعوض من دون تضمين، فيقول هذا الذي حصل غايته مرجعه إلى أن يكون أشبه بهبة غير معوضة وهبها المشتري للفضولي مع كونها فاسدة، هبة غير معوضة فاسدة. بس كونه فاسدة من أين مثلا؟ إما من جهة أنه المفروض أن المالك رد العقد مثلا، أو لعله أولى أن يكون من جهة أن العقد في حق الفضولي فاسد على كل حال، رد المالك أو لم يرد. إذن هذا تسليم كهبة أو مثلا يمكن أن يكون من غير الجهتين، ومن جهة ترتبط بنفس التسليم، هو أشبه بهبة من حيث أنه أعطاه وملك بلا عوض، لكن لم يقع مثلا بشروط وقيود الهبة، لم يقع بصيغتها، لم يقل وهبتك، لم يقل ذاك قبلت إلى آخره، حتى ربما بعض الشروط الأخرى مفقودة. ففي الصورة أو من حيث النتيجة سلطه ملكه بلا عوض كما يحصل في الهبة غير المعوضة، لكن في الحقيقة هي فاسدة لأنها غير واقعة بضوابط الهبة غير المعوضة، لا من حيث الصيغة لا من حيث الشرائط مثلا. على كل فيا أشبه بهبة غير معوضة وقعت فاسدة، والهبة الفاسدة لا ضمان بالقبض بها كما أشرت قبل قليل، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسدة. والهبة غير معوضة لو صحت لملك الموهوب له المال بلا عوض بلا مقابل مجانا من دون أن يتحمل شيئا، كذلك لو فسدت لو تلف عنده بعد تسليمه لا يكون ضامنا، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. إذا كان هذا يشبه هبة فاسدة غير معوضة وهي لا توجب الضمان، فهو أيضا لا يوجب الضمان. هذا مرجع ما تقولون، لازلت في بيان الدعوة. قد يدعى أن ما تقولون من عدم الضمان بسبب التسليط مرجعه إلى وقوع هبة غير معوضة فاسدة، والهبة الفاسدة لا يضمن بفاسدها، لا يضمن بها لأنه لا يضمن بصحيحها. لكننا نقول في تتمة بيان هذه الدعوة، هذا الوجه وهو رجوعها إلى هبة فاسدة غير معوضة هو وجه فاسد، لأن المشتري لم يسلط البائع على الثمن مجانا ليشبه الهبة الفاسدة، بل إنما سلطه عليه بإزاء المبيع، فهو تسليط معوض ولا يقاس بالهبة غير معوضة ولا بالتسليط الاستئماني الذي ذكرتم تخصيص قاعدة على اليد به في موارد ثلاثة. إذن تسلطه في مقابل مبيع، دفع الثمن، دفع هذا المال كثمن وعوض عن المبيع، وهذا ليس تسليطا مجانيا. إذا لم يكن تسليطا مجانيا ولم يكن كهبة فاسدة فيثبت بهذا التسليط الضمان، سلمه مقابل شيء فيضمن بمقابلين. نقول هذه الدعوة مدفوعة بأن المشتري لم يسلط البائع بإزاء العوض، كيف والمفروض أنه يعلم بأنه فضولي ولا يملك المبيع، لا يخرج المبيع من كيسه إليه، وبالتالي لا يستحق بإزاء هذا المبيع الثمن أن يخرج من كيسي إليه بدل المبيع، فهو إنما سلطه في مقابل المبيع المملوك لغيره وهو المالك الذي رد البائع بحسب الفرض، وليس المبيع كما قلت يخرج من كيس البائع الفضولي بل من كيس مالكه، لو أجيز البائع يخرج من كيس مالكه إلى المشتري، فالمشتري إنما دفع الثمن طمعا بأن يجيز المالك البيع فيملك هو المبيع من المالك فيملك المالك منه الثمن، هذا كان مقصوده. أما تسليمه الثمن إلى البائع الفضولي فلم يكن في مقابل شيء، واضح المقصود؟ فرق الداعي إلى دفعه أن يصح فيملك، يصح بالإجازة فيملك هو المبيع من المالك له لا من الفضولي، ويملك المالك للمبيع الثمن من مالكه وهو المشتري، هكذا هو داعيه إلى التسليم، لكن لما سلمه للمشتري ووضعه عند يد المشتري فلم يضعه عنده في مقابل شيء، فهو في الحقيقة دفع الثمن إلى البائع وجعله تحت يده من غير تضمين إلا التضمين بعوض من غيره وهو عوض المالك، مبيع المالك، وتضمين شخص بعوض من غيره وعبارة أخرى عن عدم تضمينه، واضح؟ هو عبارة أخرى عن عدم تضمينه، فهو بالنسبة إلى البائع أشبه بهبة مجانية وقعت فاسدة أو ببيع بلا ثمن، هناك من البيوع ما يكون بلا ثمن، أقول بعتك هذا الكتاب لا أقول بكذا وأنت تقول اشتريت، يصح أو لا؟ و أشبه بأجرة بلا بإجارة بلا أجرة، أجرتك العين يعني ملكتك منافعها بدون أجرة، طبعا المثال الأوسط يعني بيع بلا ثمن أشبه بها من الأجرة لأنه واقع على العين وهذه على المنفعة، وما نحن فيه سلمه العين، واضح؟ وملكه العين، لكن للتشبيه أنه جعل شيء لأحد بلا مقابل على نحو المعاوضة كما في الإجارة وفي البيع، مما حكم الشهيد وغيره فيه بالفساد، لا يجوز بيع بلا أجرة بلا ثمن وإجارة بلا أجرة، وأي إجارة هذا وأي معاوضة هذه، أي بيع هذا بيع مبادلة، والأجرة والإجارة مبادلة لكن مبادلة على المنافع بالعوض، البيع مبادلة على الأعيان بالعوض مثلا، واضح؟ فهذان لا يتحققان من دون عوض فيحكم بالبطلان، فضلا عن مثل أو بلا فضلا كمثل إيقاعه تمليكا أو تسليط تمليكا بلا عوض بحسب الفرض، إذا أردنا أن نقيسه إلى الهبة غير المعوضة فنقول يشبه الهبة غير المعوضة من حيث إنه فيه تمليك بلا مقابل لكن فاسدة لأنه لم يقع بصيغتها وبشرائطها، إذن هو بالنسبة إلى البائع مثل هبة غير معوضة وقعت فاسدة، أو مثل بيع بلا ثمن أو إجارة بلا أجرة مما حكم الشهيد وغيره فيها بالفساد، فهذا إما هبة بلا مقابل وإما بيع بلا ثمن مثلا، وكلاهما ليس فيه تضمين، لم يأخذه بعوض، لم يتسلم على أن يضمن، سلمه المشتري لا على أن يضمن، فيكون تسليطا مجانية، فيعود ما ذكرنا أشبه بالهبة غير المعوضة التي لا ضمان فيها. وكذلك البيع بلا ثمن المحكوم بفساده الذي ليس مما لو صح لضمن بصحيحه، لو صح لكان مثل الهبة غير معوضة، تملك بلا عوض مجانا، فكذلك إذا فسد لا تضمن بفاسده. هذا هو الجواب عن السبب والدليل الأول للضمان، ومنه يعلم حال السبب الثاني للضمان وهو الإقدام. كيف يبين السبب الثاني؟ تقول هو أقدم على أخذ الثمن في مقابل المبيع. نقول نعم، أقدم على أخذ الثمن في مقابل المبيع، لكن أقدم على أخذه بالمبيع الذي ليس من ملكه ولا من كيسه، فأقدم على ضمانه بشيء من مال الغير، وهو عبارة أخرى عن أنه أقدم على عدم ضمانه من عنده، فلم يقدم على الضمان. والقاعدة تقول من أقدم على الضمان يضمن، وهذا لم يقدم على الضمان، والمشتري الذي سلمه الثمن علم بأنه لم يقدم على أخذه إلا بالمبيع الذي يعلم المشتري بأنه ليس له بل للمالك، لأنه عالم في الفرض بالفضولية، هو سلمه وأقدم معه على أن يضمن ذاك بما ليس من كيسه، بمال المالك الذي هو عبارة أخرى عن أنه أقدم على أن لا يكون ضامنا. هنا إشكال إن قلت، أظن إن قلت هذا هو مضمونه ما أردتموه أمس، إن شاء الله نذكره غدا مع جوابه. وأما العبارة فقال هذا كله إذا كان باقيا، أي الثمن، وأما لو كان تالفا فالمعروف عدم رجوع المشتري على الفضولي، بل المحكي عن العلامة وولده والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم الاتفاق عليه، ووجهه كما صرح به بهذا الوجه بعضهم كالحلي والعلامة وغيرهما، ويظهر أيضا هذا الوجه لا بالصراحة لكن بالظهور من آخرين أيضا، هو هذا أنه سلطه، أي المشتري سلط البائع على ماله الذي هو الثمن بلا عوض. توضيح ذلك حتى يتوضح ذلك تحتاج أن تقول هذا التسليط لكي يكون بعوض ومع ضمان لابد له من سبب ودليل، والسبب والدليل لا يخلو من أحد أمرين وكلاهما باطل، فيتضح أنه سلطه بلا عوض وضمان. توضيح ذلك أن الضمان على البائع إما لعموم على اليد ما أخذت، وإما لقاعدة الإقدام على الضمان، هذا الإقدام الذي استدل به الشيخ وغيره على الضمان في فاسد ما يضمن بصحيحه. والأول عموم على اليد، مخصص هنا بموردنا خارج عنه موردنا، فضول الذي وضع يده ليس بضامن، ما الطريق إلى إحراز التخصيص بموردنا؟ من جهة فحوى ما دل ها على عدم ضمان من استأمله الماء استأمنه المالك ودفعه إليه لحفظه، كما في الوديعة واضح الدفع للحفظ، أو استأمنه ودفعه إليه للانتفاع به كما في العارية مجانا، أو لاستيفاء المنفعة منه يعني مقابل العوض، استيفاء يعني له أن يستوفي أي في عوض يلزم، أما الانتفاع فمجانا بلا عوض. واضح؟ والعبارة دقيقة. أو استيفاء المنفعة منه كما في العين المستأجر. خب الأول واضح أنه للحفظ يعني أمانة محض، في الثاني والثالث أيضا بالنسبة للعين هناك استئمان، وإلا ففي العارية أبحت لك الانتفاع لم أبح لك من العين كعين شيئا كعين شيئا، لكن الانتفاع يتوقف على تسليم العين فأضعه عندك على نحو الأمانة إلا بمقدار أن تنتفع هذا الذي أجزته عينه في الإجارة لكن بعوض وعلى نحو الإلزام، وأما العارية فبلا عوض وعلى نحو الجواز، يجوز لي أن أرجع بها ساعة أشاء. إذن هناك ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك في هذه الموارد الثلاثة، فإن الدفع على هذا الوجه لا يوجب الضمان كما هو مفروض، هذا يدل بفحواه على تخصيص على اليد بموردنا وإخراج موردنا عنها، وذلك من هذا الباب، فإن الدفع على هذا الوجه إذا لم يوجب الضمان فالتسليط على التصرف فيه وإتلافه له هو مما لا يجب ذلك بطريق أولى. تلك ليس فيها أي تسليط، فيها استئمان، التسليط على الانتفاع في موردين مجانا أو بعوض، أما على العين فلا، هذا سلطه على العين حتى أن يتلفها فهو أشد أولى تسليطا وأولى بعدم الضمان. فمن فحوى ما دل على عدم ضمان في هذه الموارد يفهم عدمه فيما نحن فيه وتخصيصه على اليد به أيضا، ودعوى أنه إنما سلطه في مقابل العوض لا مجانا، يعني أنتم تقولون سلطه مجانا فيكون أشبه بهبة غير معوضة وقعت فاسدة وهي مما لا يضمن بفاسدها، فهنا أيضا لكن نقول لك لم يسلطه مجانا حتى يشبه الهبة الفاسدة التي تقدم عدم ضمان فيها في مسألة ما لا يضمن بصحيح لا يضمن بفاسده، بل سلطه في مقابل العوض، خذ هذا الثمن إن شاء الله في مقابل المبيع على أساس أن يجيز المالك إن شاء الله. قل هذه الدعوة مندفعة بأنه إنما سلطه في مقابل المبيع، نعم، لكن الذي هو ملك غيره فلم يضمن يضمنه المشتري يضمنه في الحقيقة شيئا من كيسه، ما قال هذا، بل قال هذا بعوض، نعم، لكن أي عوض؟ هذا بالمبيع، المبيع ممن؟ من المالك، أنت ماذا؟ ليس عليك شيء، فلم يضمنه شيئا من كيسه، فهو يشبه الهبة الفاسدة تمليك بلا عوض، والبيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة، كل منهما فيه تمليك بلا عوض، وإن اختلف المملك بين عين ومنفعة التي قد حكم الشهيد وغير واحد بعدم الضمان فيها، ولو سألت المصنف يقول لك أيضا فاسدة، يقول لك فاسد حكم فيها بالفساد وبالتالي بعدم الضمان. لماذا؟ لأن هذا لو صح ما كان يضمن المشتري، يأخذ المبيع بلا ثمن لا يضمنه بشيء، يأخذه مجانا، فكذلك على تقدير الفساد لو تلف عنده يتلف مجانا وبلا مقابل. ومن ذلك يعلم عدم جريان الوجه الثاني للضمان، يعني الحكم بالضمان من باب قاعدة الإقدام، وهو الإقدام على الضمان، لا يجري هذا هنا. ليش قال هنا؟ كأنه يريد أن يقول وهذا قلنا الشيخ استدل به أين؟ في الضمان بفاسد ما يضمن بصحيحه، نريد أن نجري مثله هنا. ها؟ نقول هذا أقدم، باع أقدم على أخذ الثمن من باب أنه باعه المبيع وأخذه في مقابل المبيع، ولو صح هذا البيع لضمن الثمن. فكذلك مع الفساد، يقول هذا لا يجري هنا لأنه ما أقدم على أخذه بالعوض. عمي هذا المجيز المالك إذا أجاز يكون مقدما على أخذ الثمن بعوض هو المبيع. فإذا كان هناك ما يوجب فساد هذا العقد من جهة أخرى فنقول وسلم، يعني تسلم الثمن وسلم المبيع، فنقول أخذه بالعوض فيكون ضامنا في فاسد مثلا. أما هذا الباع الفضولي فهو ما أقدم على أخذه بشيء، أقدم على أخذه مقابل عوض يصل إن شاء الله إلى المشتري إذا أجاز المالك، من كيس المالك لا من كيس هذا البائع. والمشتري عالم بهذا المعنى بالفضولية وأنه لا يملك وأن المبيع ملك المالك، فهو أيضا أقدم معه على أن يأخذ البائع ثمنا من المشتري بلا مقابل منه، سلط عليه بلا عوض لأن البائع لم يقدم على ضمان الثمن والمشتري لم يسلمه الثمن بشيء إلا على ضمان وبضمان أو بما علم المشتري أنه ليس ملكا له، ففي الحقيقة لم يضمنه بشيء من كيسه. والحمد لله رب العالمين.